أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وفضله على خلافه بتكرير الإسناد إجمالا ثم تفصيلا إلى آخر كلامه. كان الكلام في القرينة، وأن الحذف لا بد له من قرينة، إما قرينة لفظية أو قرينة معنوية أعم، لأن الحذف على خلاف الأصل. وبين القرينة كوقوع الكلام جواب عن سؤال محقق أو عن سؤال مقدر. سؤال المقدر جاء بالبيت المعروف: ليبكى يزيد، يزيد ضارع. فلما جاء بالفعل مبنيا للمفعول يبكى، فالمتكلم قدر السامع أنه سأل عن هذا الذي يبكي، من الذي يبكي؟ لأن فاعل يبكي محذوف، وأقيم المفعول به وهو يزيد مقام الفاعل، المفعول به أخذ محل الفاعل، فيصير محل المن للسؤال عن الفاعل من الذي يبكي. فبين الذي يبكي ضارع ومختبط، ضارع ومختبط. فهذا في المقام سؤال مقدر ليس سؤالا محققا. فعلان السامع لم يسأل، لكن المتكلم فرض أن السامع سأل، أن المخاطب سأل، فأجاب عن هذا السؤال بقوله ضارع مختبط. فكل منهما مسند إليه حذف منه المسند. واضح إن شاء الله؟ محل الكلام شنو؟ قرينة. ما هي القرينة؟ السؤال المقدر. واضحة؟ زين. الآن بين أن مما هاي الجار والمجرور متعلقة بماذا؟ ذكر لها احتمالين. الاحتمال الأول أن مما الجار والمجرور متعلق بمختبط، لأنه اسم فاعل ففيه رائحة الفعل يتعلق فيه الجار والمجرور، وما مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر، فيكون حرف الجر من داخل على مصدر المؤول. مما تطيح الإطاحة بمعنى الإذهاب، أحد معانيها الإذهاب، ذهاب الشيء، طاحته بمعنى إذهابه. فمن إذهاب الطوائح الحوادث، الوقائع هو فسرها الحوادث أو الوقائع، إذهاب الوقائع لماله. واضحة؟ من مما تطيح الطوائح. إذا جعلنا مما متعلقة بمختبط، مختبط هو الذي يسألك المعروف طالبا للمعروف، طالبا إليك، قادما إليك لطلب المعروف، سائلك المعروف يعني. فراح يصير هذا السائل الذي يبكيه الثاني، الصنف الثاني، السائل الذي ذهب ماله، الذي ذهب ماله. هذا على احتمال أن الجار والمجرور متعلق بمختبط. أكو احتمال آخر، أن الجعل متعلق بالفعل المحذوف اللي هو المسند المحذوف، يبكي فاعل ضارع، فاعل مختبط. فشي يصير المعنى؟ يبكيه المختبط مما تطيح الطوائح، يعني مما شلون قدرها؟ لأجل إهلاك المنايا يزيد. مما يبكيه من ما تطيح الطوائح، يعني من إذهاب الوقائع، من إهلاك الوقائع ليزيد. مما تطيح الطوائح متعلقة بيبكي، يبكيه هذا الضارع، يبكيه من ماذا؟ مما جرى عليه، مما أهلكته الحوادث، يصير هذا المعنى. إذا جاز الاحتمالان، البعض يرجح الاحتمال الأول. لماذا يرجح الاحتمال الأول؟ لأن من التي هي حرف الجر هي من تعليلية، من بمعنى لام التعليل، مو من بمعنى الابتداء أو الجنسية أو غيرها، لا، وإنما تعليلية. فكما أنه علل الأول أن الضارع يبكيه لخصومة، المختبط يبكيه مما تطيح الطوائح. فالمناسب الاحتمال الأول أن يجعله لمختبط. لماذا؟ لأنه تعليل يقابل التعليل الأول، بمقتضى المقابلة يرجح الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني. ومما متعلق، هاي فيه احتمالان، الأول بمختبط، وما مصدرية أي سائل. هذا السائل منين استفادنا؟ من مختبط، لأن المختبط هو الطالب، المعروف، الذي جاءك يطلب المعروف، سائل المعروف. من أجل، هاي بعد تعليلية بيان علة، فجعل المن تعليلية بتقدير من أجل، هاي علة ما ذكر ما بعدها علة لما قبله. من أجل إذهاب، هاي إذهاب من جابها تطيح الوقائع ماله، هاي الوقائع يعني الطوائح، أو متعلقة بيبكي المقدر، مو يبكى الموجود، لا يبكي المقدر المحذوف الذي هو فاعل ضارع، أي يبكي لأجلي، أيضا جاء بها تعليلية، لأن من تعليلية، لأجل إهلاك المنايا يزيد. إذا جاز الاحتمالان فالاحتمال الأول هو الأولى. ثم بين المصنف أن فضل هذا التركيب وهو ما حذف منه الفاعل ثم ذكر الفاعل على تقدير سؤال، على أن هناك سؤال مقدر، فضل هذا التركيب على التركيب المبني للفاعل الذي يذكر معه الفاعل من دون حذفه، يعني لو قال الشاعر يبكي يزيد ضارع ومختبط من الأول، ويستقيم الوزن ما بيشي نفسه، لا يقول يبكى وإنما يقول يبكي، بدل أن يقول يزيد يقول يزيد ضارع، مو يزيد ضارع ومختبط، ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح، فلما لم يجعله من الأول مبنيا للفاعل فيقول يبكي ولا يقول يبكى بنصب يزيد وضارع على وضع مرفوع للفعل المذكور مو للفعل المحذوف. المصنف يبين أن تركيب المبني للمفعول له فضل على تركيب المبني للفاعل من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن هذا على المبني للمفعول فيه تفصيل بعد إجمال، فيه تفصيل بعد إجمال، الإجمال الحاصل من حذف الفاعل، مما يجعل السامع منتظرا متشوقا إلى معرفة الفاعل، فإذا قيل له الفاعل كان أوقع في النفس، وهي نكتة عامة موجودة في كل تفصيل بعد إجمال، إذا أجمل المتكلم بكلامه يجعل السامع في شوق في انتظار لمن لتفصيل هذا الإجمال، فإذا جاء بالتفصيل كان أوقع في النفس، بخلاف ما لو جاءه بالتفصيل منين من الأول قد هذا يكون مدعاة علما للغفلة يغفل، لكن لما يأتي بكلام مجمل عنده مبهم غير واضح هذا جاي شي يقول شي يبقى شي ينتظر، ينتظر التفصيل ماله، فإذا جاء التفصيل كان أوقع في النفس. فإذا فضل المبني للمفعول على المبني للفاعل أنه تفصيل بعد إجمال، وهذا غير موجود في المبني للفاعل لأن التفصيل مذكور من الأول. اثنين، فضل المبني للمفعول أنه يجعل يزيد وهو المقصود بالحكم، وهو المقصود في كلام الشاعر، يزيد هو المقصود، يجعل يزيد مرفوعا عمدة في الكلام، بخلاف المبني للفاعل شي جعله، جعله فضلة في الكلام، وكون المقصود عمدة في الكلام أولى من كونه فضلة يمكن الاستغناء عنه. شلون أنت كل كلامك محوره ماذا؟ قطبه يزيد، وتجعل يزيد يجوز الاستغناء عنه، أما إذا جعلت يزيد لا يجوز الاستغناء عنه في الكلام، هذا يناسب كونه محور الكلام. واضح الفكرة اللي يبينها؟ أن يزيد إذا جعلناه مرفوعا يعني عمدة لا يجوز الاستغناء عنه، نائب فاعل لا يجوز الاستغناء عنه، فهذا يناسب ما مقصود في الكلام، والمقصود في الكلام هو رثاء يزيد، ينعى يزيد. أما لو جعلت مبني للفاعل التركيب فيصير يزيد مفعول به منصوب، والمفعول به المنصوب فضل يجوز الاستغناء عنه، فلا يتناسب مع كونه محور الكلام، لا يتناسب أن الكلام إنما من أجل يزيد ويزيد فضل يجوز الاستغناء عنه. السؤال أو استحسان، مو فالدليل واضح جدا، بس قضية استحسانية لا بأس بها مقبولة، أن برفعه يناسب أنه المقصود، بنصبه لا يناسبه. شلون أنت كل كلامك على يزيد وهو يجوز الاستغناء عنه؟ فالمرفوع فضله على المنصوب واضح. هذا الوجه الثاني. واضح الوجه الثاني إخوان؟ الوجه الثالث اللي ذكره أن المبني للمفعول المبني للمفعول معرفة الفاعل فيه، المبني للمفعول معرفة الفاعل فيه كحصول نعمة غير مترقبة لا يترقبها السامع. ليش؟ لأنه لما جئت بالفعل مبني للمفعول فهم السامع من الأول أنك حذفت الفاعل، فلا ينتظر منك شنو؟ ذكر الفاعل. ما ينتظره، لا ينتظر منك ذكر الفاعل، لا يترقب منك ذكر الفاعل. فإذا ذكرته له كان هذا كنعمة غير مترقبة، ما يترقب. وإذا كان نعمة غير مترقبة، هاي يقولون ألذ من النعمة المترقبة. لماذا؟ لأن النعمة المترقبة قبل حصولها يعاني المترقب لها من ألم الانتظار. صحيح؟ نعمة ظهور الإمام عليه السلام بالنسبة للمنتظرين حقيقة شو يصير عندهم؟ ألم يوميا، هو يوميا عايش في ألم. مثل الواحد ينتظر لواحد وتأخر عليه 10 دقائق، شو يصير به؟ كلامنا الدارج يقول يبقى يتقلى، يروح منا ويجي منا، أدري وين راح هذا، ليش هيك؟ لا إله إلا الله. اللي ينتظر في القضية يتقلى. فالمنتظر لظهور الإمام عليه السلام حقيقة المفروض شنو؟ يوميا يتقلى. وين؟ شنو يا مولاي؟ شو طولت؟ وين أنت؟ شو ما ليش هيك؟ يا إلهي عجل غير هيك المفروض. فالنعمة المترقبة يعاني منها المترقب ألم الفراق، مفارق وينتظر هاي النعمة ألم الانتظار. فمن تجي هاي كان شنو يعاني؟ يعاني الألم، بخلاف النعمة غير المترقبة لم يكن يعاني، جاءته النعمة مباشرة. فيقولون أن النعمة غير المترقبة ألذ منين من النعمة المترقبة. هذا مو واضح، هذا الأخير مو واضح، بل البعض يذكر أن بعض المحشين أن المصنف سيأتي والشارح في 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 الجزء الثاني في التشبيه يبين أن الشيء المترقب حصوله ألذ منين من غير المترقب. لماذا؟ لأن به انتهاء الألم، فلما هو متألم تجي النعمة انتهى الألم ماله حسب اللذة، بخلاف شنو غير المترقب ما عنده شيء، جت هي ما يحس بلذتها فقط. أما المترقب للنعمة يشعر بلذتها نفس النعمة وبعد وانتهاء الألم، فصير هي ألذ. فالثالثة أعيدها، النقطة الثالثة من فضل المبني للمفعول على المبني للفاعل غير واضحة المعالم، إلا اللهم واحد يقول هي اعتبارية. فأنا إذا اعتبرت أن النعمة المترقبة لا ألم سابق لها فهي ألذ، لأن ما عانيت ألم، فنظرت لهذا الجانب فجعلتها ألذ منين من النعمة المترقبة. والمبني للمفعول السامع لا يترقب الفاعل، فإذا ذكر له الفاعل فهو نعمة غير مترقبة، فائدة غير مترقبة. أما المبني للفاعل لا، فمن قال له جاء هذا المفروض شنو ينتظر؟ جاء طق طق بصابعه، جاء ايش منتظر هذا؟ تأذى ايد قل لي اهو الاجى، فهذا ينتظر شنو؟ صار عنده ألم الانتظار. إذا قال له زيد هاي نعمة شنو؟ نعمة مترقبة كان يترقبها، فهاي مو لذيذة. لماذا؟ لسبقها بألم الانتظار. هاي الثالثة مو واضحة. قد واحد يقول يا بشر العكس، أن النعمة المترقبة ألذ من النعمة الغير مترقبة. ليش؟ لأن المترقبة كان يعاني ألم الانتظار، فإذا حصلت لذتها مع انتهاء الألم. أما غير المترقبة فما عنده ألم ينتهي، وإنما فقط لذتها. فقد يقال أن نيل المترقب ألذ منين من نيل غير المترقب. واضح إن شاء الله. وفضله أي رجحان ليبكى يزيد ضارع مبنيا للمفعول على خلافه، يعني ليبكي يزيد ضارع مبنيا للفاعل. نتيجة وفضل المبني للمفعول على المبني للفاعل لا بس هي فد نقاط يعني لطيفة، نقاط لطيفة أن المبني للمفعول فيه فضل على المبني للفاعل، مع أنه خلاف الأصل، أصل أن يكون الفاعل مذكورا. زي الناصب ليزيد ورافعا لضارع بتكرر الإسناد، يعني كرر الإسناد كيف؟ بأن أجمل أولا ثم فصل، بأن أجمل أولا إجمالا ثم فصل ثانيا تفصيلا. أما التفصيل فظاهر، وين ظاهر؟ هاي فصل، ضارع مقتبط ذكر الفاعل. وأما الإجمال وين؟ فلأنه لما قيل ليبكى علم أن هناك باكيا يسند إليه هذا البكاء حقيقة. لماذا؟ لأن المسند إلى المفعول لا بد له من فاعل محذوف أقيم المفعول مقامه، ولا شك أن المتكرر أوكد وأقوى، حصول التفصيل بعد الإجمال أقر في ذهن السامع، وأن الإجمال ثم التفصيل أوقع في النفس، أو التفصيل بعد الإجمال نفس الشيء. هذا أولا. اثنين، وفضله بتكرر الإسناد، وفضله بوقوع نحو يزيد غير فضلة لكونه مسند إليه لا مفعولا كما في خلافه. يعني المبني للفاعل شو يجعل يزيد؟ يجعله فضلة. وإذا فضلة نقول بما أن يزيد هو محور الكلام، وإنما قصد المتكلم بكلامه يزيد، فالمناسب له أن يكون عمدة لا يستغني عنه الكلام، مو المناسب له شنو؟ أن يكون فضلة يستغني عنه الكلام، قضية استحسانية لا بأس به. ثالثا، وبكوني معرفة الفاعل في المبني للمفعول كحصول نعمة غير مترقبة. كيف؟ لأن أول الكلام غير مطمع في ذكر الفاعل، ماكو طمع. إذا سمع السامع ليبكي ما عنده طمع في معرفة الفاعل، صحيح؟ لأن من الأول إيش قال؟ ترى المتكلم ضم علي الفاعل، ما لدي بين لي إياه، عرف؟ فما عنده طمع في ماذا؟ في معرفته، فلا يبقى منتظرا إلى معرفته، ما ينتظر. بخلاف ما لو قال له يبكي، يبكي ينتظر منه هذا يبكي، يبكي، فصار عنده ألم. شنو ألم؟ الانتظار. أي ذكر الفاعل لماذا غير مطمع في ذكره؟ لإسناد الفعل إلى المفعول وتمام الكلام به، بهذا الإسناد تم الكلام، أسند الفعل إلى المفعول على أن المفعول نائب عن الفاعل، تم الكلام. بعد ما يبقى السامع منتظر إلى ماذا؟ إلى ما هو الفاعل، من هو الفاعل؟ لا، ما ينتظر. بخلاف ما لو بني الكلام للفاعل فإنه مطمع في ذكر الفاعل، أكو طمع في ذكر الفاعل، ذكر هذا ومنه فاعل هذا، بعد الكلام متام، إذ لا بد للفعل من شيء يسند هو إليه، الفعل إليه. وعليه يقولون أن حصول النعمة غير المترقبة ألذ من النعمة المترقبة. لماذا؟ لأن النعمة المترقبة مسبوقة بألم الانتظار. قلنا هاي الثالثة، قد واحد يقول لا بالعكس، أن حصول النعمة المترقبة ألذ من حصول النعمة غير المترقبة، واحد يشعر بلذتها لانتهاء الألم الذي كان فيه. هو ايش يقولون؟
لا يعني قصد غير مترقبة تكون ألم، هي لأن ليس فيها ألم الانتظار ونفس الأولى.
هم هيك يقولون وأنا هيك أقول.
يفضلون أنه التي فيها ألم الانتظار تكون ألم، هي لأنه يزول فيها ألم الانتظار عند حصولها.
أقول هو راح يجي الشارح والمصنف في الجزء الثاني يقولون نيل المترقب ألذ من نيل غير المترقب، لأن نيل المترقب يحصل فيه لذة الشيء مع فقدان الألم الذي كان سابقا. هو ولهذا قلت أنا، قلت الواحد يريد يباوع بهذا اللحاظ يقول يا أبا هاي ما بيها ألم فهي ألم، واحد يباوع يقول لا أنا هم خلصت من الألم وهم نعمة الحاصل فهاي يصير ألم. هسه بعد قضية وجدانية، هسه ذن اعتباريات، بس واحد يشعر بهم بالوجدان. يعني على سبيل المثال الصحة نعمة يوم نعمة، أكو واحد حاسب لذتها، لكن لا سامح الله نستجير بالله خل واحد يتمرض وإنه بيطيب، يشعر بلذة وما يشعر، ويشعر بنفس النعمة. فأقول هاي الثانية اللي هي حصول بعد الانتظار هاي واضح لذة الشيء. الآن اللي مو عطشان ويجيبوا له مي ما يحس الطعم المي، هم هذا شرب الماء نعمة وصل له وبهذا نعمة، لكن شنو ما عنده احتياج إليه. أما اللي سلام الله على الحسين عليه السلام وكان من أصحاب الحسين وثلاثة أيام ما شارب مي ويجيبوا له مي، حتى لو كان في 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 لسان اللي يشرب مي يقول شنو هذا غير مي، هذا مج. ليش؟ لأنه ما عنده ألم العطش، هذا عنده ألم العطش وألم انتظار الماء، يصير عنده ألذ الماء حتى لو كان مالحا، حتى لو كان غير فراتا غير سائغا للشاربين. فأقول بالوجدان كقضية مو اعتبارية، كقضية احنا وجدانية جاي نحس بها، أن الحاصل بعد الألم يصير ألذ، لأن هو واحد كان فاقد إلى ومنتظره بس يجي يصير لذيذ عنده. أما لو كانت النعمة حاصلة من دون ترقب أصلا ما يشعر بها، هي وحدة من الأمور اللي يغفل عنها، ووحدة من 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 كما هي مضامين الروايات السلي بالي، يعني من المهلكات هي الغفلة عن النعمة. الغفلة عن النعمة هي أشد، شلون هيك في المقابل إلها، شلون تصير غفلة عن النعمة؟ من الاعتياد. إنسان من معتاد يومية صحته زينة صحته زينة صحته زينة ما يشكر الله على الصحة، من عدة فلوس يومية ما عدة معاناة، شلون شجي بينهم ينوكلهم شلون بيه، يومية وضعيته ماشية جايته أموال يومية ما يشعر بنعمة العطاء بنعمة الرزق اللي جاي يجي ما يشعر، فلهذا ما يشكر الله سبحانه وتعالى. بينما اللي ما عدة وتجي لا أصير ألف. الشيء بالشيء يذكر النبي صلى الله عليه وآله، سامعين هذه الرواية اللي جبرائيل عليه السلام قال له يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك إن شئت جعلت الدنيا بأسرها لك وكذا وكذا، قال له ثم ماذا؟ قال ثم الموت، قال لا أريد، أجوع يوما فأدعو الله وأشبع يوما أو ساعة فأشكر الله. فالشبع بعد الجوع يصير واضح يؤدي إلى الشكران، شكرا لله الله شلون نعمة هاي، بينما ذا هم تفوق ويجيبوا له حلويات ما يشعر بطعمها ما يشعر بهاي النعمة. شيخنا
يعني أتمثل أنه خاصة النعمة بس لا يقول النعمة راح
غير مترقبة، أي فما هو ما مترقب
خاصة مثل هو ما منتبه
نفس المؤدى تقريبا،
يعني يكون قصدي يكون حكمنا بالوجدان، يعني هتسلي مثل مفترض
اللي عنده أموال وماشى وضعيته فمن تجي فلوس يشعر بيهن ماشى، هو هذا
يعني انه موظف واشتغل انه راتب مقدار معين فجت زياده من دون ما ينتظر هاي الزياده،
اي ما يشعر بها
اقول له هذا يشعر بها الزياده ما
اقول يشعر بها فيما لو كان راتبه قتر قوت لا تموت. اما لو كان ماشي وضعه وجت زياده اقول لك ايش قد ايش قد هم مطونه 3 مليون يعني. مليون شويه مليون اكو شيء ماك هاي السخاب صيننا وإعلام وهذا يطلع وهذا إيش قد هي جتنا الزيادة، هي مليونين هاي السنة كلها طنا مليونين وذا مليونين شوية، ليش؟ هذا ما شاعر بألم العوز، عنده راتبه بكفة راتبه مليونين ونص بالشهر، فمن يطونه بالسنة مليونين يقول لك شنو أنا بالشهر جت طنا مليونين ونص وهكذا. فأقول كل بحسبه، بعد هاي لحظات تختلف. المهم أن النعمة غير المترقبة، يعني اللي حصلت رزق من حيث لا يحتسب. نجي نسأل هذا الذي لا يحتسبه هو محتاج له يوم ما محتاج؟ إذا محتاج يصير عدة لذة، وإذا ما محتاج ليس ما عدة لذة. زين والأمر هين، أعز مو ألذ، أنا كلامنا عن اللذة، ذاك أسأل كل عزيز اللذيذ هذا يصير يتم ما ذكرته. إذا جعلنا ملازمة بين العزيز واللذيذ يتم ما ذكرته أنه الحاصل بعد الطلب أعاز ألف. وأما ذكره، انتهى الكلام في ماذا؟ في الحال الأول وهو ترك المسند إليه، ما يقابل الترك ماذا؟ وهو الذكر. نفس الكلام مصنف يقول أن ما ذكرناه في أحوال المسند إليه من النكات لأنه الأصل ولا مقتضي للعدول عنه، أو لغيره من النكات مثلا للتعجب زيد يقاوم الأسد، زيد مثلا هاي إذا كان المسند يقتضي التعجب، زي يزيد يصلي هاي ما يقتضي التعجب، هذا ذكره إنما ذكر لنكتة أنه يقتضي تعجب السامع أو يجعل المتكلم السامع يتعجبا من هذا المسند، هاي نكتة للذكر وغيرها من النكات التي تقدمت. زين. وأما ذكره فلما مر من النكات التي تقدمت في ذكر المسند إليه أو تضاف له خاصة بالمسند، وهي لتعيين المسند، لأن المسند تارة يكون مفرد تارة يكون جملة، فبحذفه في بعض الأحيان يحتمل ويحتمل، لكن بذكره يتعين ولا يحتمل. وإذا يتعين، لا إذا تعين يختلف، لأنه لو كان اسماً سيأتي أنه يدل على الدوام على الثبوت، لو كان فعلاً يدل على التجدد، بخلاف ما لو كان متروكاً محذوفاً فيحتمل الإسمية فيحتمل دلالة المسند على الثبوت، ويحتمل الفعلية فيحتمل أن التجدد والحدود. فهي نكتة أو أن يتعين كونه اسما أو فعلا، هاي مختصة بالمسند لا بالمسند إليه، لأن المسند إليه لا يكون إلا اسما. وأما ذكره أي ذكر المسند فلما مر من ذكر المسند إليه من كون الذكر هو الأصل مع عدم المقتضي للعدول عنه، لأن قلنا الأصالة مو كافية وإنما نحتاج إلى مانع وهو عدم المقتضي، واضحة؟ نحتاج. أما لو وجد مقتضي المن للحذف فنعدل عن هذا الأصل. ما هو المقتضي للحذف؟ نكات الحذف التي تقدمت. ومن الاحتياط لضعف التعويل على القرينة، يعني القرينة المتكلم ما يعول عليها، معناها موجودة قرينة، وإذا وجدت قرينة ساغ الحذف، صار أكو مسوغ إلك للحذف، لماذا لم تحذف مع وجود القرينة؟ يقول أنا ما عولت عليها لضعفها، فلربما يقع السامع في ماذا؟ في عدم وضوح، في التباس، أو يغفل عن هذه القرينة. ومن الاحتياط لضعف التعويل عن القرينة مثل خلقهن العزيز العليم. هسه البعض اعترض على هذا المثال، من أن هذا المثال أنت ذكرته وين؟ في القرينة، أنت جبت هذا مؤيد لوجود القرينة المسوغة للحذف، فإذا كانت قرينة مسوغة للحذف فمو ضعيفة. سابقا اتقدم عندك قلت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولفظ الجلالة فاعل لفعل محذوف بدليل ذكر في بعض، فعليه أن هذه القرينة مو ضعيفة، لا يعول عليها بدليل أنها حذفت من تراكيب أخرى مماثلة لها حذفت. فكيف الآن تجعل الذكر للاحتياط بعدم التعويل على القرينة لضعفها؟ نقول لها مو ضعيفة بدليل أن التراكيب التي نظير إلها شنو حذف منها المسند إليه، فكيف حذف مع ضعف القرينة؟ فإذا القرينة مو ضعيفة. واضح الاعتراض أخواني ومو واضح؟ أعيده. قدم من المصنف والشارح، هذا كلام الشارح طبعا مو كلام المصنف، هو قدم من الشارح أن قول المصنف في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا ما ذكره وجود قرينة وهي السؤال. ثم الشارح تعرض إلى فائدة أن لفظ الجلالة مبتدأ لخبر محذوف وفاعل لفعل محذوف، قال فاعل لفعل محذوف ليش؟ بدليل أن في تراكيب أخرى ذكر الفعل، فنجي نسأله نقول له هاي التراكيب التي ذكر فيها الفعل هي نظير التراكيب التي حذف منها الفعل، يقول إيه، وإلا ما منحقك تقيس هذا على هذا، فهي نفسها، يقول نعم هي. نقول له إذن هذه التراكيب مو قرينتها ضعيفة، قرينتها السؤال مو ضعيفة، فإذا قرينتها مو ضعيفة ليس لك أن تمثل هنا لضعف القرينة بهذه الآية. واضح السؤال؟ ومن الاحتياط لضعف التعويل على القرينة مثل خلقهن العزيز العليم، ومن التعريض بغباوة السامع البعيد نحو محمد نبينا صلى الله عليه وآله في جواب من قال من نبيكم، فبمقتضى السؤال ايش يقتضي؟ حذف النبوة، لأنها وردت في السؤال. هو سائل، هو سائل عن النبوة، فالمجيب يذكر للنبوة ما يحتاج. واضحة؟
سامع البعيد.
ها؟
سامع البعيد.
أي؟ لأن القريب يجل عن هذا. شيء بشيء يذكر بعيدة، الأمثال تضرب ولا تقاس، والكلام يضرب ولا يقاس. مرة أتذكر كان درسنا منطق، هاي هواية يعني صارت مع السنة 13 سنة وذكر، فكان من ضمن هذا الحكي هسه ما أتذكر في مورد بالمنطق شنو كان، فصار كلام على أنه ينبغي للإنسان أن يسوي له فد عمل خلي بينه وبين رب العالمين أبدا، الثالث ما يدري به، حتى أهل البيت، حتى أهل بيته، حتى أهل بيته يعني هيك قلت. فأكو طلبة هندي بوقته هو الله يذكره بالخير، هم فوش طلبه هو، قال شيخ شلون واحد يجي على خاف عن أهل البيت؟ الكلام أهل البيت، سلام الله أهل البيت، أهل البيت تعرض عليه أعمالنا عليهم، لا أهل بيته، أهل بيته زوجته أولاده أمه أبوه، حتى ذول يكون ما يدرون بهذا العمل، خليه بينه وبين الله سبحانه وتعالى عمل سري. السامع البعيد هو الذي يتصف بالغباوة زير، أو لأجل أن يتعين، يعني إنما يذكر لأجل تعيينه. ليش؟ لأن مع الحذف لا يتعين أنه فعل أو اسم، يحتمل الاسمية يحتمل شنو، وهم ما يقدر واحد شي يقول يا بالأصل في الأخبار مثلا أن تكون هذا فيما لو كان مبتدأ يجري هذا الكلام، الأصل في الأخبار أن تكون مفردة فنجعل اسم، لا ممكن أن يكون هذا فاعل لعامل المحذوف، وهم ما ممكن يقدر يقول الأصل في العوامل هي الأفعال، بعد كل بحسبه يختلف، فلا أقل أكو احتمال أنه فعل أو اسم، بخلاف ما لو ذكر فيتعين من كونه اسم أو فعل. احنا اش نحتاج إلى مقدمة مطوية ينبغي أن تكون واضحة، وكون أن نعين أن المسند اسما أو فعلا بثمرة، نعم، لأن الاسم يدل على ثبوت الوصف للمسند إليه من دون دلالة على من؟ على الحدوث، على التجدد، ثابت هذا متجدد، لا، لماذا؟ لعدم دلالة الاسم على الزمان، ولو كان فعلا لدل على أن هذا المسند متجدد الحدوث بالنسبة لمن؟ إلى المسند إليه، لماذا؟ لدلالته على الزمان، والزمان غير قار، غير ثابت، وإنما متجدد، لا تجتمع أجزاء الزمان، الآن الأول بعد حصول الآن الثاني، الآن الأول شنو؟ أفنية راح، بعد ما ممكن جمعه، صحيح؟ الزمان عبارة عن مجموعة أجزاء، غاية الأمر أنها الأجزاء ما ممكن جمعها، لأن الآن الثاني يفني الآن الأول، الآن الثالث يفني الآن الثاني وهكذا، ففيه دلالة على من؟ على التجدد الزمان، وبما أن الزمان جزء مفهوم الفعل، إذن الفعل فيه دلالة على من؟ على التجدد، بخلاف الاسم، اسم ما بدلالة على الزمان بأصل وضعه، أو لأجل أن يتعينها، نقطة خاصة بالمسند لا بالمسند إليه، صحيح؟ لذا عطفها على لما مر بأو، لما مر أو يتعين، أو لأجل أن يتعين بذكر المسند كونه، كون المسند اسما فيفيد الثبوت والدوام. هسه يفيد الثبوت والدوام، هذا عطف تفسير، يعني الدوام هو نفس الثبوت، أو الدوام بمعنى الاستمرار، فقد ثابت لكنه لا يفهم منه الاستمرار، فهل هما شيء واحد أو شيئين؟ هذا سؤال، وإذا كانا شيئين الثبوت يعني ثابت، والدوام هذا الشيء الثابت مستمر، فتارة تقول زيد قائم، هاي دلت على من؟ ثبوت القيام لزيد، هذا مستمر يوم ما مستمر، هذا مثلا إذا قلنا الثبوت غير الدوام، فهذا غير الدوام، الاستمرار غير الثبوت. نجي نسأل دلالة الاسم بأصل وضعه، عليهن اثنين هن يو على واحد منهن، واضحة؟ ذن الأسئلة نخليها بأذهاننا لأنه راح تجينا ما نجاوبون هسه، راح يجينا في نكات كون المسند فعلا أو كون المسند اسمان. لكن المهم، هاي من الأمور المهمة اللي هي كثيرا ما تتردد، أن الاسم يدل على الثبوت والدوام، هل هما شيء واحد أو اثنين؟ وإذا كان اثنين هل يستفاد من الاسم كلا هذين الأمرين بأصل وضعه أو لا أحدهما بالوضع والآخر بقرينة خارجية إلى آخره؟ أو فعلا، أو كون المسند فعلا بذكره يتعين أنه فعل، فإذا فعل فيفيد التجدد والحدوث، فيفيد التجدد والحدوث. نفس الكلام، التجدد والحدوث أمر واحد يو أمر متعدد، هذا نفس الكلام يأتي في الفعل. وأما إفراده يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.